قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
عندي أسئلة تتعلق بتشهيد العاطس. رجل عطس ولم يحمد الله، هل يسن تذكيره بذلك بالحمد؟
يسن عدم تذكيره.
ورجل وإذا ذكره هل يلحقه شيء؟
نحن نعود إلى ما ذكرناه آنفا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا عطس وحمد الله فشمته، وأن رجلا آخر عطس ولم يحمد الله فلم يشمته. وجاء في بعض الروايات لا أذكر الآن صحتها أن هذا العاطس الآخر كان شريفا في قومه فأخذ في باله، فقال للرسول عليه السلام: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، أو قيل له: عطس فلان فشمته، وعطس فلان ولن تشمته. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فعطس فحمد الله فشمته، أما هذا فعطس ولم يحمد الله فلم أشمته. إذن لو كان من هديه عليه السلام لذكر العاطس الذي عطس ولم يحمد الله كما جاء في السؤال. إذن لا يكون التعليم بوسيلة غير الوسيلة التي جرى عليها الرسول عليه السلام. وهذا مثال من عشرات الأمثلة، إن لم نقل من مئات الأمثلة، أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أولا أن يتلقى بغاياته ووسائله كاملا، ثم أن يتبنى كذلك. فلا ينبغي أن نفرق بين الغاية والوسيلة كما نسمع من بعض الدعاة اليوم أو من بعض الجماعات أننا أحرار في تغيير الوسائل، والمهم الوصول إلى المقاصد. الجواب: الوسيلة التي طرقها الرسول عليه السلام وسلكها في دعوة الناس إلى الإيمان والإسلام، فهذا كله يجب على المسلمين أن يتبنوه، لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. الآن نحن أمام وسيلة، هل يصلح أن نقول للشامت الحمد لله فيتذكر؟ لا، نصمت لكي تتجدد الحادثة التي وقعت في مجلس الرسول عليه السلام، فيقول أحد العاطسين: أنت شمت فلان ما شمتني. نقول: هذا جزاؤك لأنك لم تحمد الله عز وجل، وفي ذلك حينئذ حظ له، قولوا إن شئتم حظ مباشر أو غير مباشر، أن يتعلم آداب الإسلام وأحكام الإسلام. هذا هو الجواب عن سؤالي.
سؤال آخر حول الموضوع شيخ، بالنسبة للحمد في الصلاة إذا عطس المصلي وحمد الله في صلاته، فما قولكم بذلك؟
ما نرى أن ينشغل المصلي في صلاته بأمر عارض طارئ إلا ما كان لابد منه، وهذا ليس منه.